صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله لكم، أبرأ من الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم. مولاي روحي العالمين، ومن في الوجود لك الفدا يا أبا عبد الله، وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومضرجا بالدماء. السلام على سفير الحسين، أبي أبي قد جفاني الكرى مذ سرى. هذا لسان حميده. أبي قد جفاني الكرى مذ سرى، جوادك للزمرة الماكرة. شبيش حميدها، أخاف التيتم يا والدي، أخاف التيتم يا والدي، وأرقب عودتك الظافرة، وأصغيت لصول رجع الصدى من أبين. عرفت من وين يجيب مسلم؟ يجيب من الحفرة الفاخرة. جواب يقطع القلب. ها بنيتك قد غادرون العدا ومسلما، بنيتك قد غادرون العدا وحيدا بغربتي جاء السفير غريبا أطوف بأبياتهم، تلهب في قلبي الهاجرة ظميا، ويلي على العطشة ظميا. بحسن حسرتها السافرة فأجريت دمعي وأوصيتها إذا جاءت الطفلة الحاسرة. مسلم يعرف زينب وخوات زينب وبنات الحسين كلهم بيجوا حواسر أرض الكوفة. فأوصيتها إذا جاءت الطفلة الحاسرة فقولي أباك مضى شاكيا وأغمد في خصمه باترا. وكذاك اليوم قالت أن اللي جاي وعندي وصية من اسمعوها يا سبايا الغاضري. من وين هالوصية؟ من مسلم اللي صاب داري ثاب حين وبحبالهم قد وسمعت وناتي وذوبني ونينا وكان لي طاعة نفذيها هالوصية. شنو وصيتك يا مسلم؟ سلمي على زينب وخبريها وهناك طفلة من أطفالي ويا الأطفال خلفي عليها وكابلي هيمين وشمال. سمعت حميدة وصحته بصيحة شجية ومسلمة قالت يا طاعة ذوبتين بهالمصيبة وأبوي خلاني عقب عينه غريبة. من بعد عينه يا هو اللي التجيبة ما قصرت في يا حميدة. عندي اخوان اثنين ضاعوا بهجمة الخيل يوم الذي حرقوا خيمنا وهوت الليل. ضاعوا ولا ادري وين راحوا هالبهالي. وما العشيرة بكربلاء انذبحت سويا. بسايلك عن والدي شين هي اخبارة؟ قالت يا بنت تأسار وخانة انصارة بعد الاسر كان ابويا من عوالي القصار ثبه احسان
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل ادخلوا جهنم خالدين فيها أبدا فبئس مثوى المتكبرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيب وافاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من المعلوم أن القرآن الكريم اشتمل على آيات كثيرة تتحدث عن النار وتصف ما فيها من ألوان العذاب، كما اشتمل على آيات تخبر عن تحقق ووقوع دخول أناس إلى تلك النار يوم القيامة. يعني مو بس اشتملت آيات القرآن على تهديد بالنار، وإنما اشتملت أيضا على إخبار بوقوع وتحقق ما هدد به. هناك سؤال يدور في أذهان البعض، وهو لماذا هدد الله سبحانه وتعالى الكافرين والعصاة بالنار، ولماذا يوقع ما هدد به يوم القيامة؟ هذا السؤال يدور في أذهان البعض وقد طلب جوابا له. هذا السؤال ناشئ من اعترض به بعض أعداء الله على الله عز وجل، فقالوا إن الله بحسب ما تعتقدون أيها المسلمون أمر الإنسان بأشياء ونهاه عن أشياء، فهذا الإنسان إن أطاع فعل ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه فبها يريد فيه به، ماكو إشكال وبأس في إثابته، يعني ما عندهم إشكال على الثواب. إن عصى ليش يعني يهدده بالنار ويوقع ما هدد به؟ عصى خلاص عصى خله. هذا الاعتراض هو منشأ السؤال الذي يدور في أذهان البعض، وإحنا في زمان بعد ما بقى شيء إلا وقد اعترض عليه سلسلة من الاعتراضات، ابتدأت بالأحكام والنبي إلى أن وصلت الاعتراضات إلى الله سبحانه وتعالى. للإجابة عن هذا السؤال وعن هذا الاعتراض نبين أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر الإنسان بأشياء ونهاه عن أشياء من أجل مصلحته هو. هناك أشياء فيها مصلحة له فأمره بها، وهناك أشياء فيها مفسدة له فنهاه عنها. يعني المستفيد من الطاعة وعدم العصيان هو الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا تضره المعصية. المنتفع بالطاعة والمتضرر بالمعصية هو الإنسان نفسه. بعد صدور الأوامر والنواهي من الله سبحانه وتعالى للإنسان، باعتبار أن مصلحته في أن يفعل ما أمره به، وباعتبار أن مصلحته في أن يترك ما نهى عنه، بعد هذا يتصور في الناس أقسام. هناك أناس تصدر منهم الطاعة فيفعلون ما أمره الله، ما أمر الله به، ويتركون ما نهى عنه. على كل حال، يعني تصدر منهم الطاعة سواء كانت هناك جنة وثواب أو لا، كانت هناك نار وعقاب أو لا، دول على كل حال تصدر منهم الطاعة ولا تصدر منهم المعصية. هذا قسم. قسم آخر، ناس لا، إذا ماكو جنة وثواب ما يتحرك نحو الطاعة، إذا أكو جنة وثواب وعد بأشياء حسنة بيتحرك نحو الطاعة فيفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى عنه. هذا يحتاج من أجل إيصاله إلى الكمال وإيصاله إلى مصلحته إلى الوعد بالأشياء الحسنة والجزاء الحسن. هناك قسم ثالث، دون حتى الوعد بالأشياء الحسنة وبالجنة والثواب هم ما يفيد وياهم، ما يحركهم نحو الطاعة. في ناس يعني ما يطمع في الخير وفي النعيم، غاية ما يطمع فيه أن لا تكون هناك أشياء سيئة، ما تكون له مشكلة. يقول أنا أهم شيء عندي أنه ما تكون أكو علي مشكلة وما يصير لي شيء سيء. دول من أجل أن يصلوا إلى الكمال وأن يصلوا إلى مصلحتهم يحتاجوا إلى التهديد بالأشياء السيئة. حتى تتضح الفكرة ننتقل إلى الكلام في شيء آخر. هذا الكلام هم يوضح الفكرة من جهة، هم إحنا نحتاج إلى في حياتنا العملية. لما نجي إلى الأب مع أولاده، الأب من الطبيعي أن تكون لديه أشياء يريدها من أولاده وأشياء ما يريدها منهم، وهذا كله ناتج عن حرصه على مصلحتهم. يعني يشوف أن مصلحتهم في فعل هذه الأشياء فيريدها منهم، ومصلحتهم في الابتعاد عن تلك الأشياء فما يريدها منهم. سواء كان هذا الأب من المؤمنين بالله أو كان من الكافرين بالله، يعني حتى الأب الكافر بالله لازم تكون عنده أشياء يريدها من أولاده وأشياء ما يريدها منهم. الفرق أن ذاك الكافر بس ينظر إلى المصالح الدنيوية فيريد منهم الأشياء اللي يشوف أن مصلحتهم الدنيوية فيها، وما يريد منهم الأشياء اللي فيها مفسدة دنيوية. وهذا المؤمن لا ينظر إلى الأشياء اللي فيها مصلحتهم الدنيوية واللي فيها مصلحتهم الأخروية. فالأب سواء كان مؤمنا بالله أو كان كافرا لازم تكون عنده أشياء يريدها من الأولاد وأشياء ما يريدها منهم. مثلا يريد منهم أن يدخلوا إلى المدرسة، أن يواصلوا في الدراسة، أن يكون عندهم جد واجتهاد في الدراسة. أكو أناس معينين ما يريد منهم أن يصاحبوهم لأنه يرى أن صحبتهم لهؤلاء إلى هالصنف من الناس فيها مضرة عليهم. ما أكو حاجة إلى تعداد الأشياء اللي يريدها الأب والأشياء اللي ما يريدها. هني تكون هناك فروض. الفرض الأول أن الأب من خلال معرفته بأولاده يعرف أنهم بيسووا الأشياء اللي يريدها وبيتركوا الأشياء اللي ما يريدها، سواء وعدهم بأشياء حسنة أو لا، وسواء توعدهم بأشياء سيئة أو لا. هم بحسب نفسيتهم وبحسب طبيعتهم يفعلوا الأشياء اللي يريدها ويتركوا الأشياء اللي ما يريدها، كان هناك جزاء حسن عليها من الوالد أو ما كان فيه جزاء سيء على المخالفة أو ما فيه. هني في هالفرض يصير ماكو حاجة إلى الوعد بالجزاء الحسن ولا أكو حاجة إلى التهديد بالجزاء السيء. المطلوب أن يفعلوا هذه الأشياء وأن يتركوا تلك الأشياء، وهذا راح يحصل منهم من دون وعد بالجزاء الحسن ومن دون وعيد بالجزاء السيء، فماكو حاجة لا إلى الوعد ولا إلى الوعيد. هذا فرض. الفرض الثاني أن الأب عرف، ولهذا يقول مهم أن يعرف الأب نفسية الولد وطبيعته شنو، وهذا مو شي صعب على الأب. عرف أن هالأولاد دول إذا يتركهم من دون وعد بجزاء حسن ما راح يفعلوا الأشياء اللي هو يريد منهم أن يفعلوها وهي في نظره في صالحهم، ولا بيتركوا الأشياء اللي ما يريدها. لازم يصير منه وعد بجزاء حسن حتى يتحركوا إلى فعل هالأشياء وترك تلك الأشياء. هني يصير مقتضى الحكمة، أنت مدام تريد منهم هالأشياء وتريد منهم ترك تلك الأشياء وتعرف أنهم ما بيسووا اللي تريده إلا إذا وعدتهم بجزاء حسن، هني يقولوا مقتضى الحكمة أن يصدر من الأب وعد بجزاء حسن لأولاده. وشوفوهم قصر إذا ما يسوي هالشكل، أنت تعرف أنهم ما بيصير منهم اللي تريده وما بيصيروا بالسيرة اللي تريدها إلا إذا وعدتهم بجزاء حسن. كان وعدتهم حتى يسيروا بالسيرة اللي تريدها. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أن الأب عرف أن طبيعة أولاده أنهم حتى الوعد بالجزاء الحسن ما يفيد وياهم. دول جماعة أهم شيء عندهم أنه ما يصير شيء سيء ليهم. هني مقتضى الحكمة أن يستعمل معهم الشدة، أن يعدهم بالأشياء السيئة، وإذا ما يصير هالشكل يلام من قبل العقلاء. بالتالي إذا يقعد صايح دول هالأولاد ما صاروا بسيرة حسنة، ما صاروا مثل ما أريد وصارت سيرتهم سيئة، يقولوا له منك أنت تعرفهم ما بيصيروا بالسيرة الحسنة اللي تريدها إلا إذا صرت شديد وياهم. ليش ما صرت شديد وياهم حتى يسيروا بالسيرة التي تريدها؟ بعض العلماء عنده كلام لطيف يقول المفروض الإنسان يعرف وين يستعمل آيات الرجاء، يعني الآيات اللي فيها ذكر للمغفرة والرحمة والرضوان والعفو، وين يستعمل الآيات اللي آيات الخوف، الآيات اللي فيها ذكر العذاب والغضب الإلهي ونحو ذلك. يجي إلى واحد هو خايف خوف شديد، يقوم يستعمل وياه آيات الخوف، هذا استعمال في غير محله، هو الرجال خايف. المفروض أن تنجاب له آيات الرجاء. يجي إلى واحد ما عنده إلا رجاء، ما عنده إلا طمع في رحمة الله وعفوه ورضوانه، أما خوف من عذاب الله وعقابه ما عنده، يقوم يجيب له آيات الرجاء. هو ذاك رايح ويا الرجاء، خوف أصلا ما عنده. هذا مقتضى الحكمة أن تذكر له آيات الخوف حتى يصير عنده الأمران، هم خوف هم رجاء في كفة الخوف وفي كفة الرجاء، فلكل شيء موضعه. ويا الأولاد تارة يكون الموضع موضع لين، يعني الصحيح هو استعمال اللين، وتارة يكون الموضع موضع شدة. إذا أخطأ هذا الموضع مو موضع لين وتمسوح، أخطأ ومع ذلك بيقعد يمسح عليه، هذا راح يزداد في الخطأ ويستمر فيه. هني على الأقل يكون من الأب شدة معه ولو بالكلام. أما إذا يستعمل اللين مع صدور الخطأ منه، الناس تلومه، أنت اللي صرت سبب إلى أن يصل إلى هذا الوضع وأن يسير بهذه السيرة السيئة، المفروض من أول ما صدر منه الخطأ تكون منك شدة وياه حتى يرتدع عن هذا الخطأ، فتصير سيرة سيرة حسنة. فأكو مواضع هي مواضع استعمال اللين، وأكو مواضع هي مواضع استعمال الشدة، ومواضع اللين الصحيح فيها استعمال اللين، ومواضع الشدة الصحيح فيها هو استعمال الشدة. الله سبحانه وتعالى خلق الناس و أكو أشياء يريدها منهم لمصلحتهم، وأكو أشياء ما يريدها منهم أيضا لمصلحتهم. أكو واحد هذا وعده بالجزاء الحسن أو لا، تهدده بالجزاء السيء أو لا، هو بيطيعه وبيفعل الأشياء اللي يريدها وبيترك الأشياء اللي ما يريدها، مثل أمير المؤمنين سلام الله. أمير المؤمنين كانت هناك جنة وثواب على الطاعة أو ما أكو، في جنة في نار وعقاب على العصيان أو ما أكو، هو مطيع لله سبحانه وتعالى ويفعل ما يريده الله تماما. هذا الإنسان مو بحاجة إلى أن يصير وعد إليه بالجزاء الحسن أو وعيد بالجزاء السيء. بس في ناس لا، يعني مو كل الناس هالشكل، في ناس ما بيتحرك نحو الطاعة إلا إذا وعد بالجزاء الحسن. لازم ينقال له إذا أطاعت راح تحصل على حور عين، راح تحصل على كذا من النعيم في الجنة، وهذا أغلب نحن كذي، يعني إحنا لو ما في وعد بالجنة والثواب ياهو اللي يوقف كل يوم ليصلي 5 مرات أو يصوم شهر رمضان، أو خصوصا في أيام الصيف وأيام طول النهار والحر الشديد، ويروح الحج وتارك الكذب وتارك الغيبة وتارك النميمة وتارك كذا وتارك كذا. لو ما الوعد بالجنة أكو ناس ما تصدر منهم الطاعة، اللي يحركه نحو الطاعة هو الوعد له بالجنة، وفي ناس حتى الوعد بالجنة ما يحركهم نحو الطاعة، لازم يصير وعيد إله بالجزاء السيء يا الله يتحرك نحو الطاعة. هني مقتضى الحكمة أن يكون هناك وعيد بالجزاء السيء لهذا الصنف من الناس. ولهذا صار اللهم وصل على ولي أمرك القائم وأما
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فصار وعد بالجزاء الحسن من أجل أن يحرك أناسا نحو الطاعة التي فيها صالحهم، وصار وعيد بالنار وبالجزاء السيء من أجل أن يحرك صنفا من الناس لا يتحركون إلا إذا هددوا وتوعدوا بالجزاء السيء. ولهذا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: لو اجتمعت الناس على حب علي بن أبي طالب عليه السلام لما خلق الله النار. هني المقصود بالحب مو مجرد الميل القلبي، وإنما المقصود الحب اللي يترتب عليه الاتباع لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول لو اجتمعت الناس على حب علي بن أبي طالب، يعني صار عند كل الناس، كل الناس صار عندهم حب لأمير المؤمنين يترتب عليه اتباعه، هني ماكو حاجة إلى خلق النار، خلاص لما خلق الله النار. لكن المشكلة أن مو كل الناس بتجتمع على حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فما صدر من الله سبحانه وتعالى هو مقتضى الحكمة، مدام أكو ناس ما تصدر منهم الطاعة إلا إذا وعدوا بالجزاء الحسن، لازم يصير في وعد بالجزاء الحسن، ومدام أكو ناس ما تصدر منهم الطاعة إلا إذا هددوا بالجزاء السيء، لازم يصدر تهديد بالجزاء السيء. وهذا مثل ما قلنا هو اللي ماشي عليه الناس، إنما الناس قد تتبع طريق الترغيب تارة وطريق الترهيب تارة أخرى من أجل مصلحة الطرف الآخر، كما في الأب مع أولاده يتبع طريق الترغيب تارة وطريق الترهيب تارة أخرى من أجل مصلحة الأولاد نفسهم، وتارة يصير اتباع لطريق الترغيب وطريق الترهيب من أجل مصلحة نفس المتبع لهذا الطريق، مو من أجل مصلحة الطرف الآخر كما يفعل أهل الدنيا. أهل الدنيا يصير منهم ترغيب ويصير منهم ترهيب من أجل مصالحهم هم، كما فعل ابن زياد عليه اللعنة مع أهل الكوفة. ابن زياد من وصل إلى الكوفة؟ راح إلى مسجد الكوفة وخطب في أهلها، صار منه في تلك الخطبة ترغيب وترهيب، مناهم بالعطية وهددهم بأنواع العذاب والتنكيل. قال اللي ناصر مسلم ويقف معه سنفعل به كذا وكذا من أنواع التعذيب والتنكيل. واللي دلنا على جماعة مسلم إله عطية، مناهم بالعطية وهددهم في آن واحد، صار منه ترغيب وترهيب، وأثر هذا على أهل الكوفة. مسلم بعد أن سمع بخطبة ابن زياد انتقل إلى دار هاني بن عروة، وأول ما وصل إلى الكوفة نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي. بعد خطبة ابن زياد التي هدد فيها أهل الكوفة ومناهم بالعطية، انتقل إلى دار هاني بن عروة واختفى في تلك الدار، وصار الشيعة يأتون إليه في دار المختار خفية، إلى دار هاني خفية. خفي موضعه على ابن زياد، أراد أن يعرف موضعه، فدس معقل في صفوف الشيعة وأمره بأن يتظاهر لهم بأنه شيعي منهم حتى يتعرف على موضع مسلم، وفعلا نجح معقل في مهمته، عرف أن مسلما في دار هاني، فأخبر ابن زياد بذلك. الآن ابن زياد ما يريد يرسل إلى هاني بن عروة جنود حتى يجيبوه مخفورا إلى قصر الإمارة، وإنما أراد أن يستدرجه، يخليه يجي إلى قصر الإمارة من دون أن يحس بأن غرض بن زياد أن يؤذيه. فبعث إليه ثلاثة، واحد منهم عمرو بن الحجاج. عمرو بن الحجاج أخو زوجة هاني، هاني متزوج بأخت عمرو بن الحجاج. جاء الثلاثة إلى هاني، طلبوا منه أن يذهب لزيارة ابن زياد، فوافق هاني على الذهاب. راح، من دخل إلى مجلس ابن زياد أمر ابن زياد بإغلاق أبواب القصر فأغلقت، وضربه ثم حبسه. لما علم مسلم بما جرى على هاني وبحبسه، قال لأحد أصحابه: نادي في الناس يا منصور أمت. هذا هو الشعار الذي نادى به المسلمون يوم بدر، فنادى يا منصور أمت، فتجمع عند مسلم 4000 رجل، قسمهم إلى 4 أقسام، وجعل على كل قسم أميرا. أكو قسم كان الأمير عليه أبو ثمام الصائدي رضي الله عنه، وأكو قسم الأمير عليه مسلم بن عوسجة رضي الله عنه، وتحرك بذلك الجيش نحو قصر الإمارة وطوقوا القصر. الرواية التاريخية تقول كان في القصر مع ابن زياد 50 رجلا، 30 من الشرطة و20 من عامة الناس، 50 وياه، ودول 4000 طوقوا القصر. صحيح الأبواب مغلقة، لكن يمكنهم أن يقتحموا القصر. شنو اللي صار بعد هذا؟ شنو النتيجة اللي ترتبت على هالحركة من مسلم؟ هني بعض الكتب التاريخية تجعل القضية غامضة، يعني ما تجيبها بصورة واضحة، بس تقول أن دولة اللوية مسلم أكثرهم غدروا به وتفرقوا عنه، لم يبقى معه إلا 300. زين وش اللي صار حتى يغدروا به ويتفرقوا عنه بس هالشكل من دون شيء؟ غدروا به وتركوه، ثم 300 اللي بقوا يكفوا إلى مواجهة 50. أكو رواية تاريخية أخرى أكثر مقبولية، تقول دي الرواية أن جماعة بن زياد اللي متعاونين وياه دروا بتحرك مسلم وبتطويقه لقصر الإمارة، فسارعوا إلى التجمع وأقبلوا نحو قصر الإمارة. شمر عند جماعة جبهم، شبث بن ربعي عند جماعة جبهم، محمد بن الأشعث عند جماعة جبهم، ابن سعد معسكر 4000 ليخرج بهم إلى حرب الديلم، سمع بالخبر فأقبل 4000 نحو قصر الإمارة. دول هالجمع كبير تجمعوا في وقت واحد عند قصر الإمارة، وصار اصطدام بين الفريقين، فقتلوا بعض أصحاب مسلم وقبضوا على بعضهم وأودعوا في السجن، والبقية خافوا ففروا وتفرقوا عن مسلم حتى أصبح مسلم وحيدا في الكوفة. صار في ليلة من الليالي ليس معه من يدله على الطريق، صار يمشي في شوارع الكوفة وقد اشتد به العطش، إلى أن وصل إلى بيت رأى امرأة واقفة عند بابه، وقف ناحية، قالت له: يا عبد الله ما لوقوفك على باب داري؟ فقال لها: أنا عطشان. أتته بالماء شرب، أعاد عليها القدح، أرجعته إلى الدار، ثم عادت عند الباب فرأت مسلما لا زال واقفا، قالت له: يا عبد الله أما شربت الماء؟ فامضي إلى أهلك ودارك فإني لا أحل لك الوقوف على باب داري. فقال لها: أمة الله أنا غريب، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشيرة، طلع الطاعة من الدار موجب شافت على الباب، رادت تقرب تنشده لكن غدت من تهاب، لما شافها مسلم من عدها القلب مرتاب، قال لها: أريد ماي حر العطش فتح شاي، قالت: لب وسط عيناي، جابت له شرب منه وصارت وقفة يمه، قالت له: شربت الماء موجب لا تضل على الباب، شوف الليل يا ولدي ذبل على الوسيع حجاب، وتدري الحرم ما تأمن ومن الأجنبي ترتاب، أخاف الخلق تتعدى تقول الموجب إش عنده، علينا من العرب نكدة، وتدري العرب يا ولدي تحافظ على المحارم، بعذرها يا من سمع مسلم ظل من هالعذر محتار، قال له: غريب أنا ومالي بهالمحل دار، يا حره ما تخليني عندك للصبح خطار، قالت له: لك شاوين؟ قال له: اهلي بعيدين، مسلم وابن عمي حسين خانت بهل الكوفة وطاعت لعد ظالمها، لما عرفت مسلم قال الاهل وحياك يا ابو طاهر يا ماي العين انا وكل اهلي نفداك طب للدار يا عيوني وبقش ما تريد هناك طب مسلم لعند الدار وامسى بسيرة الخطار لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعليه غدا يحشم اقبلت اليه الرجال فخرج من دار طوعا وسل سيفه وقاتلهم قتالا شديدا حتى أرسل ابن الأشعث إلى ابن زياد أن مدني بالخيل والرجال فأمده وقال أعطوه الأمان فقالوا لك الأمان يا مسلم قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة فافترقوا إلى فرقتين فرقة قاتلوا وفرقة تحفر له حفيرا أجركم الله فلما أكملوها غطوها بالدغل والتراب ثم انكشفوا من بين يديه فلحقهم وشد عليهم إلى أن سقط في الحفيرة ومسلما فكتفوه ومضوا به إلى ابن زياد فلم يسلم عليه قال له الحرسي ألا تسلم على الأمير فقال له اسكت فإنه ليس لي بأمير فقال ابن زياد سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول ثم صار يشتم عليا والحسين وعقيلا ومسلما ومسلم يرد عليه فغضب ابن زياد ونادى بكر بن حمران فأجابه فقال له اصعدوا به إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجسده إلى الأرض فأخذوه سحبا لما وصلوا به إلى أعلى القصر طلب منهم أن يمهلوه ليصلي ركعتين فأمهلوه صلى ركعتين ثم وجه وجهه نحو الحجاز ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله لا تأتي إلى الكوفة فإنهم غدروا بي أجركم الله شد عليه ابن حمران فضربه بالسيف على عنقه كان الناس مجتمعين عند القصر ينتظرون خبر مسلم وإذا بجسده قد رمي من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت أضلاعه أيوة مسلمة ويلكم يا أبو سكن جنازة ما الهم ترى من القصار للقاع خرت بالتراب معفرة جنازة الطاهر بن عمك ضلوعة
Thank you.
مسلم جنازة ثوره يا فرسان، مسلم جنازة ثوره يا فرسان، مسلم جنازة ثوره يا فرسان، حفر ضريحة فصل له جفان، مسلم جنازة ثوره يا فرسان، حفر ضريحة فصل له جفان، ركنة ضعضع من قال نصيرة، ما لا حمولة ولا لا عشيرة، من بعد ما طاح وسط الحفيرة، من بعد ما طاح وسط الحفيرة، قعدوه مجتوف يا ولادي عدنان، مسلم جنا ثوره يا فرسان، حفروا ضريحة فصلوا لهج، من هجمة البين لونه تغير، ومن العطش ذاب قلبه وتفطر، والماء بيده وشربه تعذر، من ضربة السيف خرت له أسنان، مسلم ثوره يا فرسان، حفر ضريحة فصل له، يا ليته يشوف نور المدينة، يا ليته يشوف نور المدينة، بن عم محتار ويدير عينه، بين العيد وحيد ومكتفينه، ودموعه تجري ولا عندها عوان، مسلم جنازة ثوره يا فرسان، حفر ضريحة فصل له، والطاغي يصيح بالله تصعدوا، حزوا كريمة وبالقاع ذبوا، تكريم الحسين بالسكة سحبوا، لا تجهزونا خلوه عريان، مسلم ثوره يا فرسان، حفر ضريحة فصلوا حسيني، مأجور بول مصيبة، يا حسيني مأجور بول مصيبة، خانت عداكم لفي الحريبة، بالحب المجرور والله عجيبة، مسلم
جنازة
ثوره يا فرسان، حفر ضريحة
مفتوح
رسول حسين. حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة إلهي بسفير الحسين مسلم ابن عقيل اقضي حوائجنا سهل أمرنا من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضها ارحم موتانا موت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يهدي إليهم ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.